العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الأنصار بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة: الإنابة هي عقوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه.
نعم، يعني الاعتكاف اعتكافان. انتبهوا، فوائد ابن القيم رحمة الله عليه: الاعتكاف اعتكافان. اعتكاف بدن في المسجد وهو لزوم مسجد لطاعة الله، هذا معروف، هذا معروف، وأحسنه وأفضله الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، فقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعد، كان إذا دخل العشر أيقظ الأهل وأحيا الليلة وشد المئزر صلى الله عليه وسلم التماس ليلة القدر. وهل يجوز الاعتكاف في غير العشر الأخير؟ نعم، الاعتكاف ولزوم مسجد طاعة الله. وقد جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نظرت أن أعتكف ليلة وكذا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بندرك، فلو ما كان الاعتكاف في غير رمضان جائزا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يعتكف ليلة. وما أقل مدة له؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه ليس له مدة معينة يلزم تحديدها وعدم النقص عنها، بل متى ما لزم المسجد ونوى الاعتكاف صح، لكن المشروع هو الاعتكاف الذي اعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اعتكف في غير ذلك فيقال جائز، يقال جائز. نعم. طيب، هذا اعتكاف البدن. يبقى اعتكاف البدن لزومه أن يلزم إنسان مسجدا لطاعة الله عز وجل، ما يكون اعتكاف في بيت ولا يكون اعتكاف في طريق. وهناك اعتكاف آخر وهو أجل من اعتكاف البدن، وهو اعتكاف القلب على الله عز وجل، عقوف القلب على الله عز وجل، وهذا يسمى بالإنابة. إذا اعتكاف عندنا إخواني اعتكاف بدن واعتكاف قلب وعقوف قلب، وهو الإنابة. نعم.
قال: وحقيقة ذلك عقوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعقوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، هذا أعظم الاعتكاف، وتستطيع أن تقول هذا اعتكاف واجب، واعتكاف البدن اعتكاف مسنون، إنما هذا اعتكاف واجب، وهو عقوف القلب على محبته، إذ محبة الله ورسوله والإسلام واجبة، وذكره بالإجلال والتعظيم، وعقوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عقوف القلب على المحبة، وعقوف الجوارح على الطاعة. نعم.
قال: ومن لم يعقف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة. الله. كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
فالعبد إذا لم يخلص العبادة لله ويجمع قلبه على الله، تفرق قلبه فتعلق بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. الإنسان إذا ما جمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى ويكون عابدا له، تفرق قلبه فوقع في أنواع من التعلقات: التعلق بالدرهم، التعلق بالدينار، التعلق بالمناصب، تعلق بالنساء، تعلق بالأولاد وغير ذلك. أما إذا كان الإنسان قد جمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، فحينئذ يجمع الله عز وجل عليه شتات قلبه، وهذا هو عقوف القلب على الرب سبحانه وتعالى. يبقى عكوف القلب بمحبته سبحانه وتعالى وذكره وإجلاله، وعكوف الجوارح على طاعته، وذلك بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يا أخواني بارك الله فيكم، هل المسلم يتصور تخليه عن الاعتكاف هذا؟ هل يتصور؟ يبقى اعتكاف البدن ده نوع من عكوف القلب والجوارح، يبقى ده نوع. الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان هذا نوع من العكوف، هذا نوع، وهو عكوف مخصوص في زمن مخصوص بأحكام مخصوص، يبدأ من ليلة 21 من غروب الشمس، يدخل لأنها من الليالي العشر، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 21، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. هذا هو الاعتكاف الخاص في العشر الأخير من شهر رمضان، هذا نوع من عكوف القلب وعكوف الجوارح. فعكوف الجوارح على الطاعة، ومن الطاعة العكوف في هذه العشر الأخير، وعكوف القلب هذا إنما هو جمعه على محبة الله عز وجل. يبقى إذن أنت في عكوف دائم، إن لم ترزق هذا العكوف وتجمع قلبك على هذا العكوف، ابتليت بالعكوف على التماثيل، ابتليت بالعكوف على الدنيا وملذاتها، فالقلب لابد أن يكون له من يأله. فإذا لم تجمع قلبك على ألوهية الرب، تفرق القلب منك فاجتمع على ألوهيات أخرى، ولهذا تذهب شعبة من القلب هنا عند المنصب، تذهب شعبة من القلب والتعلق عند المال، تذهب شعبة عند الجاه، تذهب شعبة عند النساء، تذهب شعبة عند الأولاد. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإن دفعتك المحبة للزوجة والوالد على أن تعصي الله سبحانه وتعالى كان هذا مصادما. ولهذا العبد الموفق من جعل كل أنواع التعلقات لله، وبالتالي يوافق. طبعا لا شك الإنسان لابد أن يتعلق بولده، لابد أن يتعلق بزوجه، لابد أن يتعلق بماله. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير، أي المال لشديد، لكن هل هذا محبة شرعية أو محبة غير شرعية؟ في واحد يقول لك أنا ما بحبش فلوس، أنا ما بحبش فلوس، أنا بحبها والله، اللي ما بحبش فلوس يجيبها لي يا جماعة، أنا بحب الفلوس وأحب الأولاد وأحب النساء، حبب إلي من دنياكم ماذا؟ النساء. واحد يقول لك أنا ما بحبش النساء دي خالص، يبقى أنت مريض نفسي، روح يا جاهل بالدين يا مريض نفسي، روح تعالج يا جاهل بالدين. ولهذا الذي يتجاوز 40-50 سنة ليه ما تزوجش؟ ده عنده مشكلة، عنده مشكلة، إما في دينه يظن أن التعبد بالتبتل أفضل، وده جاهل بهذا. يقول لك شيخ إسام ما تزوج، شيخ إسام ما تزوج عزوفا عن الزواج أو لأن غير الزواج هو العبادة، لا، انشغل شيخ الإسلام، انشغل شيخ الإسلام. في فرق بين إنسان ينشغل ويأتيه أمور خاصة وبين إنسان يقعد. ولهذا بنصح الشباب اللي يقدر على الزواج يتزوج، عندك بعد البلوغ والرجولة الرشد تزوج على طول، اللي عنده مال يتزوج على طول، ولست ما بيك فدان بيع نصف فدان، زوج بيه وكل في نصف فدان آخر، اقعد انت وزوجتك في نصف فدان التاني، زرعوا طماطم تنجان كذا وكلوا، لكن لا تؤخر، لا تؤخر الزواج، في منافع عظيمة جدا للعفة والعصمة من هذا. وفي نفس الوقت أيضا الأولاد، حينما ترزق أولاد تعبدون الله، تكون عندك نطفة ذاكرة، هذا من ربك، ربي الله، ما دينه في دين الإسلام، وهذا يقرأ القرآن، وهذا يصلي، وهذا كذا، نعمة أن يكون لك نطفة تذكر الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. ثم أواصر في المجتمع، ثم إحياء سنن المرسلين، زواج هذا عظيم عظيم عظيم. أنا لو أملك مالا أزوج ولدي بعد البلوغ مباشرة، بس بشرط أن يكون عنده إيه؟ رشد، رشد. ما يكون بالغ، ممكن يكون عنده 20 سنة وما يصلح أصلا، لأنه ما يقوى على تمشية أموره. كيف بقى بأمور الزوجة؟ يبقى هيفشل هذا. لكن لو أن يقظ وأن عنده رشد فلا نتأخر. دعك بمسألة لا زواج إلا بعد الجامعة، لا زواج إلا بعد الجيش، لا زواج إلا بعد السفر. طالما عنده مال، مال لو إنه مثلا بلغ وعنده مال يتزوج، إذا كان عنده رشد، عنده حسن تصرف. لأن كما قلت الزواج عبودية عظيمة يا إخواني، الزواج عبودية عظيمة. فإذا يأتي الإنسان بالطيب والنساء والمناصب والأموال وكل ذلك يجعله لله، يبقى ما خسر الاستمتاع به وفي نفس الوقت ما عصى الله به. لماذا نجعل المعارض بين محبة الله ومحبة الدنيا؟ لماذا؟ لماذا لا نجعل الدنيا محبة لله ونأخذها على وجه الذي يرضي الله؟ إذا ما فائدة تعلمنا؟ فائدة التعلم عندنا يا أخوان، تخيلوا أن أنت عندك مال، مال بين يديك، إما أنك لا تؤجر فيه بل تأثم، وإما أنك تجعل طاعة لله. ولهذا المال الذي بين يديك على ثلاثة أقسام: تصرف في هذا المال على وجه معصية فتكون آثما، صار مالك عدوا لك، وتصرف على وجه طاعة فيكون قربة، نعم المال الصالح يا عبد الصالح، وتصرف على وجه مباح، لا أنت الذي نويت به التقرب إلى الله ولا أنت الذي عصيت الله به، بس خسرت هنا. هذا خاسر، خاسر إيه؟ خاسر طلب الأجر بهذا المال. يا أخي ثب هذا، انوي به. الحمد لله، أحمد ربي عز وجل، أشكر ربي على هذه النعمة وكذا، وأن من الله علي بهذا الثياب، الحمد لله، شوف من فضل أن أباح لي هذا ومن فضل أن من علي بهذا، وإن تعدوا نعمة الله تحصوا، أشكر ربي على، يبقى الثياب هذا صار طاعة لك، النعال اللي بتلبسها صار طاعة لك، السيارة اللي تركبها طاعة، حتى السيارة الأجرة، حتى السيارة الأجرة، لأن الله من يسر لك هذا. كنت بتصل القاهرة في شوف 80 كيلو مسيرة يوم وليلة، طيب عندك القاهرة من هنا إلى القاهرة ضعف المسافة، يبقى يومين تسافر القاهرة، تطلع الفجر، فجر الغد، لا فجر بعد الغد ممكن تصل، أو يبقى لك كمان إلى المغرب. الآن أنت بتصل مين في الهدف في كم؟ النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة قضى في 10 ليال، الآن في 10 ساعات؟ لا والله، 4 ساعات، 4 ساعات ده بالسيارة غير الطائرة، هذه 4 ساعات من المدينة إلى مكة، 4 ساعات، 4 ساعات من 240 ساعة، 4 ساعات من 240 ساعة، نعمة ولا لا؟ و240 ساعة فين؟ تعلو جبلا تهبط واديا، إنما هذا أرض مسطحة. يعني لو أننا مشيناها وهي ممهدة ما طقنا، ما طقنا. هذا أبلغ المشق. من أمجاد أبو أخينا هاني، من أمجاد يعني، بيقول أنا سافرت من منصورة إلى القاهرة على العجلة، ده من أمجاده يعني. كم هي المسافة وبالعجلة والأرض موهدة؟ وفعلا دي يعني ده يدخل موسوعة، فما بالك بقى أنت العشر ليالي في هذا. فده نعمة من نعم الله. يبقى سخر كل شيء في طاعة الله يا أخواني، بارك الله فيكم. لو لم يأتنا من هذا العلم إلا أننا وظفنا حياتنا كلها لله لتكون في ميزان حسناتنا لكف. ولهذا المسلم العالم وطالب العلم صاحب غنائم. يا الله، شوف أنا معتكف دائما بالفقه هذا، عكوف القلب، عكوف الجوارح، عكوف القلب على المحبة وعكوف الجوارح على الطاعة مع الإخلاص والمتابعة، ده خلاصة الحياة. مثل الهجرة، هجرة القلب إلى الله بالتوحيد وإلى الرسول بالاتباع، هذه الهجرة دائمة لا تنقطع، بخلاف هجرة البلدان الأماكن أو هجرة الأعمال أو هجرة يبقى هجرة القلب إلى الله، يبقى عندي عكوف القلب، هجرة القلب، توظيف كل شيء طاعة لله. يا الله يا أخواني، ولهذا ما عبد الله بأعظم من العلم. العلم يا أخواني بارك الله فيكم، يا الله العلم هذا نعمة، نعمة نعمة يا الله يا أخواني، دروس وعلم سبحان الله، بصيرة، شوف كل حاجة سهلة، كل حاجة سهلة سهلة، تحصل على أعلى الأجور بأقل له بأقل شيء. ولهذا دعك من الناس، مدحهم ذمهم دنياهم دعك منها، لا تتعلق، لا تعلق بهذا. العلم يا اخوان، علم التفسير، علم السنة، علم الفقه، علم القلوب وسلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والذي سبيل أدعو الله على بصيرة، نعمة من نعم الله. الحمد لله أننا لسنا أصحاب شبهات، والحمد لله أننا لسنا أصحاب شهوات، وليس فقط هذا، بل تجار، تجار، نتاجر مع الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ لماذا أجعل نومي بعيدا عن التجارة؟ أجعل أكلي بعيدا عن التجارة؟ أجعل لبسي بعيدا عن التجارة؟ أجعل وظيفتي بعيدا عن التجارة؟ أجعل سفري بعيدا عن التجارة؟ أجعل زواجي بعيدا عن التجارة؟ أجعل تربيتي لأولادي بعيدا عن... إذا ماذا بقي؟ خمس صلوات قلبي لاهي فيها، لا أحصل منها إلا مرة السدس ومرة العشر ومرة التسع ومرة، ليه ليه؟ لماذا لا أسخر كل هذا؟ إذا الهجرة عندي معناها أوسع من هجرة البلدان أو من هجرة الأبدان أو من هجرة كذا، والعكوف عندي أعظم من اعتكاف. ولهذا كم من معتكف في رمضان، أو كم من تارك الاعتكاف في رمضان بعذر، وهو في الحقيقة أعظم اعتكافا ممن اعتكف في رمضان. تجده لا يعتكف انشغالا بتمريض أب أو أم أو كذا، أو انشغال بكسب لابد منه. ولهذا شوف بعض الناس قد يقع في معاصي يوقعون له في العشر الأخير من رمضان ويتقاضى الراتب، من أجل ماذا؟ أن يعتكف مع الشيخ، أن يعتكف مع كذا. أنت آثم. طب لو ترك هذا قياما بالواجب، لكن القلب عاكف يكثر من الطاعات في العشر الأخير، لأنه ليس باللازم أن تعتكف حتى تحصل فضل ليلة القدر، بل أن يعكف قلبك على الطاعة، أن يعكف قلبك على الطاعة. فرب معتكف ليس بمعتكف، ورب غير معتكف معتكف، رب معتكف غير معتكف لأنه ما استغل اعتكافه في طاعته، ورب غير معتكف معتكف لأنه جمع قلب الله وعلم الله أنه صاحب عذر. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مديرا إلا كانوا معكم. المسألة بس توجيه النيات والمقاصد، هتجد حياتك كلها بقت أجور. كل يا أخي دورة المياه عزكم الله أجور يا أخوان، تدخل تقضي الحاجة وتخرج وتحمد الله على هذه النعمة، وتخرج بعبادة وتطلع بعبادة. جماح المرأة وفي بضع أحدكم صدقة، أكلك شربك. يا الله يا أخواني، لسنا كالأنعام نأكل ونشرب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل. نعم، السلفي هذا يا الله نعمة أن ترزق سلفية المنهج، وأن ترزق العلم، وأن ترزق الإنابة في المسلك والطريق إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، حياة كلها غنائم، دي غنائم حرب وسلم، وغنائم غنائم مستمر، غنائم مستمر. إذا قصد العبد الإنابة كل شيء يسخر طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل.
إيه يا إخواني، والله العظيم إحنا عارفين الكلام ده، بس مين اللي يدلك على هذا؟ يعني أنتم مش عارفين يا إخواني إن إبراهيم عليه السلام كان موحدا ويحذر من التماثيل، وأن قومه كانوا يعبدون التماثيل؟ لكن انظروا اللي يهيج النفس، شوف اللي بيجعل المسألة في ثوب مسألة علمية، وبيجعل المسألة صياغتها غير. ولهذا حنقول لك احرصوا على الصياغة، احرصوا على عنونة المسائل، عنونة المسائل، احرصوا على عنونة المسائل، أن تجعل العنوان دينا عظيما. ولهذا كما قلنا لكم فرق بين حكم السواك وبين حكم قول السواك ماذا؟ يبقى انتبهوا أخوان، هنا شوفوا القسمة الجميلة الرب المتعة لتهيج النفس على لزوم التوحيد. يقول اقتسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. يا الله يا أخواني، بقى لي المسألة طعمة، بقى لا مذاق. ما نحن عارفين أصل، احنا عارفين ان إبراهيم عليه السلام كان يعبد الرب، وان قومه كان، لكن انتبهوا أخواني، ها انتبهتم الآن إلى إيه؟ إلى إيه؟ المسألة صار لها طعم تاني خالص. ما هو الطعم يا أخوان؟ الطعم إيه يا أخوان؟ يلا قولوا لي كده، أنتم بتتذوقوا معايا ولا لأ؟ إيه الطعم بقى؟ يعني هي معلومة أهو، المعلومة كلكم هتجيبوا 10 من 10، صح؟ الفائدة بقى، يعني كل واحد عارف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التوحيد وكذا، ونبذ الأصنام، وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وقوم يعبدون الأصنام. السياق ده بيقول لك إيه؟ ايوه، ايه بقى الحقيقه اللي احنا بنصل ده؟ يعني زي ما قلنا ان القسم هذا وتصور المساله نقلنا الى باب اخر اوسع من ابراهيم عليه الصلاه والسلام مع قومه، واوسع من توحيد قبل شركا، انما هو قسمك من عكوف قلبك على الحظ الاكبر من محبته وطاعته القائمة على الاتباع وكذا، وقسم غيرك. فأنت لك في كل موقف عكوف، فبينما قومك يعفون على البدع فأنت عاكف على السنن، فكان قسمك السنة، وكان قسمها بالبدعة، وكان قسمك من العكوف التوحيد، وكان قسمه الشرك، وكان قسمك من العكوف الطاعة، وكان قسمهم المعصية. ففي كل كلمة قسمة عكوف، وفي كل فعل قسمة عكوف. فاحمد الله عز وجل أن جعل لك حظا من العكوف حرم غيره. ما هذه التماثيل التي تعكفون؟ ما هذه البدع التي أنتم؟ ما هذه المعاصي التي؟ ما هذه الدنيا التي أنتم فيها تنافسون؟ أما قال الشيخ ربيع بالأمس، القوم في واد ونحن في واد آخر. يا الله، هو ده المعنى، هو ده المعنى. ابن تيمية ماذا عصى أن يصنع الدائبين؟ القوم في واد، وابن تيمية في واد آخر، أحمد بن نصر الخزاعي في واد، وقومه من الدولة العباسية كلها في واد آخر. هذا قسم أحمد، أن يصلب وتقطع رقبته في ذات الله، هذا قسمه، ليس لهوانه على الله بل لقربه من الله. فانتقل بالحياة من عند الناس إلى الحياة عند رب الناس، وانتقل من عقيدة الدولة إلى عقيدة يتقرب فيها إلى الله عز وجل. هذا قسم بلال، أن توضع الصخرة على صدره، لكن على التوحيد أحد أحد. وهذا قسم قومه، ولو قاموا معذبين لكنهم معذبون عند الله عز وجل. قسمته قسمه، فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف. يا الله، هو ده المعنى العام، هو ده المعنى. فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، حقيقة العكوف، مش حقيقة العكوف عكوف البدن في العصر الأخير لزوم مسجد، ده هذا فرع 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 عن العكوف الأكبر. فكان فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، كل موقف تفترق به عن غيرك، كل ملحظ تفترض عن غيرك لسنا كالناس، الناس في واد ونحن في واد آخر. فاقتسم هو وقومه حقيقة الوقوف، فاقتسم كل مؤمن في كل زمان على كل أرض مع كل قوم حقيقة العقوف. فكان العبد الموفق قسمته العقوف على الطاعة، وكان العبد المخزول قسمته أن كان من أولياء الشيطان. هنا استشعر بقى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، استشعر بقى ديت، إن عباد ليس لك عليهم سلطان إلا عبادك منهم المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عرفتم يا إخوان؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العقوف. أخرج بهذه السنة دي، السنة 46 ديت، أخرج بالفائدة دي وروح. نعم، واعمل بها، واعمل بها وعيش، وعيشها بكل معانيها. ستجد نفسك عبدا ربانيا. مهم جدا يا الله، مهم جدا أن نتربى في حجور الكبار، مهم جدا أن نرقى بتربيتنا فوق بني زماننا إلا من رحم الله، وأن نرتبط بسلفنا. مهم جدا أن نعلم أن المواعظ والآداب كما أخذنا السنة والاعتقاد عن أولي الألباب، فلن تخرج في المواعظ والآداب عن آداب أولئك الكبار. فرق بين رجل يتربى على موائد السلف وبين رجل يتربى على موائد أهل الضلال والبدع من القصاصين. هناك بك تبكي دموع، لكن تذبح اعتقادات وتذبح أعمال، وهنا تقشعر جلود وتدمع عيون، لكن من خشية الله. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. إننا لا نقاتل يهود لأنهم يهود، إنما نقاتلهم لأنهم صهاينة محتلون. خسرت المعركة. وإننا لنقاتل اليهود لأنهم يهود، نقاتل اليهود لإعلاء كلمة الله. فنحن نقاتل اليهود وإن لم نقاتلهم بالسيوف، نقاتل اعتقادهم، نقاتل ببراءتهم منهم، نقاتل بتحريم ولائهم، نقاتلهم بتكفيرهم وإن لم نقاتلهم بسيوفهم. وإن هذا المنهج لهو حقا الذي تحارب يهود. ولو ضمنت يهود ولاءك ما قاتلتك، ولو ضمنت يهود انتماءك ما قاتلتك. إن أعداء العالم يقاتلونك لتكون على ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ما. تلك حقيقة المعركة. ليس حقيقة المعركة أمريكا، روسيا، يهود، كذا، اضرب بوارق، طائرات، صواريخ. حقيقة المعركة شيطان يقيم هذه الفتن في الأمة ليتمايز الناس بين عباد الله المفلحين وبين العباد الخاسرين. فإن خسرنا جولة الدين أي شيء نربحه، وإن ربحنا جولة الدين فأي شيء نخسره. ولو خسرنا أرضنا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. لكن لو استوليت على الأرض واستولى الشيطان على القلب، فما الذي استفاد؟ لكن من يفقه هذا، من يعلم هذا؟ تقول أنت حكم الترحم يا الله إضعهم، تقول أنت موقف قال تحارب. نه، المعاني هذه كبيرة عندنا، لكنها صغرت عندك. لماذا؟ لأنه صغر ما هو أكبر منها من أصول. وإحنا بنتكلم يا إخواني عن التراحم، إظهار التراحم على أهل البدع مع أقوام من أهل البدع. أترى أهل البدع من الخوارج والأشاعرة والصوفية الذين خالفوا الأصول سيأتون ليقتنعوا بنا حكم إظهار الطرح على إبداع. انت فين وما فين؟ انت بتناقش ايه؟ انت بتناقش ايه؟ ده مرتمي في احضان الاموات. تناقش ايه؟ ده طوافه حول القبور. انت بتناقش ايه وهو يرد الاحاديث؟ انت بتناقش ايه وهو يخالف القرآن صراحة؟ فبالنسبة للتفاوت بينك وبينه ان يقترب او ان يحوم حول ما انت فيه، تلك غربة. نعم.
قال: والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه.
يا الله، عرفت بقى التماثيل وأقسمها. التماثيل وأقسمها: تماثيل منحوتة ما رها صورا، وتماثيل محفورة في القلب نراها شبهات وشهوات. ما هذه التماثيل؟ تماثيل في القلب يا اخواني، فراج تيجي من اقصر، ده انت تيجي زاحف زاحف عشان تاخذ هذه الفوائد. شوف: فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون اليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. لا والله، لا والله، بل أعظم أعظم أعظم. فما عكوف الناس على تماثيل الأصنام إلا لما سبق إلى ذلك تماثيل قامت بقلبه. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكت واستعبدت بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف عباد الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي عبدا لها صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه بالتعس والنكس، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، من باب الدعاء. الناس في هذه الدار، شفتوا أخواني التفريق الآن، ها، بين تماثيل إيه؟ الأصنام التي هم لا عاكفون، وبين تماثيله التي تكون في القلب. تماثيل قامت بقلبه، هنا هبل، هنا اللات، هنا منات، وأنتم لا عاكفون، تطفون حولها، تنذرون لها، تذبحون لها، تولون، تعادون، تحبون، تبغضون، تعطون، تمنعون من أجله. الناس في هذه الدار على جناح صفر كلهم، صح؟ كلهم ولا كلهم ولا كلهم؟
كلهم.
رفع ولا نصب ولا جر؟
رفع. الناس كلهم،
الناس كلهم، يؤدي التوكيد لإيه؟ للناس. وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يصر بالنزول عليه، وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همته في سفره وفي انقضائه. كل كلمة عادية يحولها ابن القيم إلى قضية من قضايا العبودية. كلمة، طب احنا مسافرين اهو، السفر خلى لك سفر خاص، العكوف خلى عكوف خاص، التماثيل قسمها. ايه يا اخواني هذا الرجل؟ ايه يا اخواني هذا الرجل؟ على الكلمة العادية حولها الى ماذا؟ ان تكلم في السفر فانظر سفرا اخر يا عبد. والله يا اخواني هذا بيرقب الانسان، بيرقب الانسان، ده تربية يا اخواني. ألا بينما الناس يتكلمون في أسفار ذهابا مجيئا إيابا كذا، هو سفر آخر، سفر إلى الله تسعد بقدومك عليه، سفر. فإنك في سفر، ليس أحدنا مقيما. هو ده بقى غير السفر اللي احنا بنقول اقام او ما اقام فيما يتعلق باحكام قصر الصلاة وكذا. هناك وصف اخر، انت وصفك مسافر دائما، اني ذاهب الى رب سادين وعجلت اليك ربي لترضى. هناك سفر لا تنقطع احكامه، ليس انتقالا من مكان الى مكان حتى نقول هذه احكام تتعلق بالسفر والإقامة، انما هذا سفر دائم يقول اربابه فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فلترى يوما نعود الى اوطاننا ونسلم. الوطن الحقيقي، الدار الحقيقية، المحل الحقيقي هو ماذا؟ هو الآخرة. فأنت في سفر، ومراحل عمرك إنما هي مراحل سفر، فإنما هو ضاع إلى الله في حال سفره. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنة. ارجعي كأنك في سفر، النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فكأنها كانت في سفر، وحان الآن أوان الرجوع والعودة. وقالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أسافر إلى ماذا؟ إلى بيت في الجنة، عندك بيت في الجنة وفرعون وأبهة فرعون، من فرعون ومن مثلك؟ كل يتمنى مقامك، يتمنى أن يكون في بلاط فرعون فضلا أن تكون امرأة فرعون. يا له من شرف عند الناس. هي لا تريد هذا، تريد بيتا آخر. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تسمو المقاصد وتسمو النفوس، ولهذا نفس المؤمن السلفي غير أي نفس، طموحاته، تعلقاته، رغباته، سفره، كل هذا فين؟ هل لك أن تعطي هذه النخلة ولك نخلة في الجنة؟ يسمعها، يسمع هذا العرض من لا يخاطب به، من لا يباشر بالخطاب، إنما من يستمع. لكن سمع بأذني قلبه فقام يبذل في تحصيل هذه نخلة في الجنة، يبذل في تحصيل ماذا؟ بستانا في الدنيا. من الذي يقدر على هذا يا أخوان؟ الذي يقدر على هذا أخص التجار، أذكى التجار، أذكى التجار، أعقل التجار، أفهم التجار، تجار الآخرة، يرجون تجارة لن تبور. لا تقل نخلة في مقابل ألف، قل نخلة في الجنة، لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هي لا تريد بيتا، تريد بيتا عند الله في الجنة، فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. شوف الفوائد، الفوائد القيمة لابن القيم، انتبهوا. رب ابن لي، ها ابن لي ماذا؟ عندك بيت في الجنة، فطلبت ماذا يا اخوان؟ ان يكون عند الله قبل الطلب ان يكون في الجنة. رب ابن لي عندك، فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها في الجنة، لان الجار قبل الدار. اليس الواحد منا اذا رضى يشتري بيتا ربما سأل عن البلد مش الجار، هشتري في بلد كذا، لا يا عم ده البلد دي كذا كذا لا بعيد عنها، او ده ناس طيبين ما شاء الله، هذا في مكة، ده في المدينة، ده في بلد العلماء، اشتري ولو غالية شوي. يبقى نطلب الايه؟ الجارة قبل الدار، الجار قبل الدار. ربي بني لي عندك بيتا، عندك، يبقى ده سفر إلى الله، وكل مسافر في وضعه إلى مقصده، وطالب الله داخل موضعه إلى الله، لهذا قلبه معلق عنده. ولهذا كان أعظم نعيم الجنة، وفي الجنة أعظم نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مع رضاه، اليوم حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد هنا. كلمات الحقيقة يا إخواني راقيات. الواحد صراحة بيخاف يطلع من ابن القيم ينزل الشارع، أول ما يطلع من هنا ينزل هنا تلاقي الايه تفاوت، زي اللي بقى طالع من مكان يعني بارد جدا مكيف كده وقوم طالع مع التفاوت كمان ما فيش يعني، أو نازل من إلى. لكن نرجو إن إحنا ننتفع بهذه الكلمات يا إخواني، وأننا نلقى الناس بتلك القلوب التي تربت هذه التربية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.